العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ومحى الله به الظلمة، كشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 41 بعد 100 الأولى إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن على وجه الخصوص مع شبهات التصوف. تحدثت مع حضراتكم عن مقدمات حول التصوف الصوفي، ثم شرعت في بيان المنهج وقسمته أقساما: العقيدة الصوفية والشريعة الصوفية والأخلاق الصوفية، على غرار أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق. ولا يزال حديثنا موصولا عن العقيدة الصوفية. تناولنا منها جانب الألوهية وجانب النبوة. جانب الألوهية تناولنا منه لاعتقاد الصوفي لدى الفلاسفة، وهو الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود، وعند عامة الصوفية الفهم القاصر لمعنى لا إله إلا الله، وقصر لا إله إلا الله على توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية. ومن عرف توحيد الألوهية الذي هو بمعنى إخلاص العبادة لله، حصر العبادة في أركانها أو بقية أركان الإسلام المتمثلة في الصلاة والزكاة والصوم والحج، وجعل بقية العبادات لغير الله، وبذا ظل في مفهوم الوسيلة والشفاعة والبركة. ثم انتقلنا من الكلام عن جانب الألوهية إلى جانب النبوة، فرأينا المعتقد الصوفي في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفلاسفة فهم لا يعرفون النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يعرفون شيئا يسمى الحقيقة المحمدية، شيء وجد من الأزل ويبقى للأبد، وهو تجلي للإله في أفضل تجلياته وأعظم تعييناته، لأن الإله الذي يتجلى في كل شيء لا غرو إذن أن يتجلى في محمد أو في الحقيقة المحمدية، لكن بأفضل صور التجلي وأعظم صور الظهور. ومن الكلام عن فلاسفة الصوفية إلى الكلام عن عامة الصوفية الذين يبالغون في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بحكم العاطفة، والدين ليس دين عواطف، والعواطف ينبغي أن تنضبط بضوابط الشرع. فما هو عشان أنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام إذا اعتقدت النبي زي من عاوز أقول وأقول فيه إنه نور وليس بشرا وأنكر بشرية النبي عليه الصلاة والسلام بما ترتب عليه إنكار آيات من القرآن الكريم، إنكار آية منها أو إنكار كلمة بالحرف يورث الكفر والعياذ بالله. وانظر إلى آيات بشرية الأنبياء والرسل بصفة عامة وآيات بشرية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، ثم بعد هذا نجد من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نورا ولم يكن بشرا، وإنما كان هذا هيكلا بشريا بمثابة الشراب الذي نغطي به السيف. ورأينا المعتقد الصوفي الضال في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت وما كان له أن يموت، وأنه كان يعلم الغيب، وأنه كان يعلم القرآن قبل نزوله. فهذه على رأس الافتراءات التي افتراها عامة المتصوفة ورددها مشايخ الطرق وقلدها المريدون تقليدا أعمى، وانتشرت في التصوف وفي المتصوفة انتشار النار في الهشيم، وهي ليست من دين الله في شيء. بينت لحضراتكم هذا في الدروس الماضية. ثم بقي أن ننتقل أيضا في جانب العقيدة من بعد جانب الألوهية وجانب النبوة إلى جانب الولاية. نحن الليلة إن شاء الله تعالى مع المعتقد الصوفي في الولاية. في الحقيقة الولاية في القرآن والسنة شيء، والولاية عند الصوفية شيء آخر لا يمت إلى القرآن والسنة بصلة. لقد استطاع مشايخ الضلالة في المتصوفة، يعني مشايخ الطرق، أن يضفوا هالة على قضية الولاية بحيث يصبح الولي هذا في نظر الناس شيئا أكبر من الإله ذاته وأعظم من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويصبح للولي من الرهبة ما لا تجده عند ذات الشخص مع الله عز وجل. فهو يكذب على الله ويحلف بالله كذبا ممكن، لكن يكذب عند ولي أو يحلف براس ولي كذبا هو ده اللي مش ممكن، وتصبح المسألة مقلوبة على طريقة اللي بيلحن في القرآن. ها فتقول له انت بتلحن في القرآن ليه؟ يقول لك يعني انا غلطت في البخاري. الله، هو انت لما تغلط في البخاري اصعب من انت تلحن في القرآن؟ هذه حاجة مقلوبة. الحاجة الثانية انه كنت اشوف في القرية لو انه الناس الجهل قلت له احلف على المصحف يقول لك وكتاب الله وانت صف نظر ويقلبه على عينيه. ها عادي، ويفزي ويروح يجي عند جدي ويجيب له البخاري يقول له انت تحلف على البخاري اللي هيقطع الرقبة، البخاري اللي هيقطع الرقبة. يبقى يقول انت حالف على البخاري. فدي مفاهيم مقلوبة عند المتصوفة، مفاهيم ضالة. كيف الولي عند الصوفية أعظم مكانة من الله؟ ما تستغربش العبارة دي. للولي رهبة لا يجدها المريدون بالنسبة لله عز وجل، إنما بالنسبة للولي مسألة صعبة. أضفى الصوفية هالة خطيرة على مقام الولاية حتى صرنا نزعم أن الأولياء هم الذين ماتوا وهم أصحاب الأضرحة أصحاب المقامات، ويعدون على الأصابع أو يدرجون في الكتب مثل اللي كتب مثلا الأولياء في مصر. ولما يجي يكتب الأولياء في مصر فيكتب الحسين رضي الله عنه والسيدة رضي الله عنها والبدوي رضي الله عنه والسيدة نفيسة والسيدة سكينة والرفاعي والدسوقي، وانت ونازل يقعد عدد أولياء وتلاقي كل محافظة مجموعة وليهم كبير معروف، مثلا جبانة أسوان معروف، عبد الرحيم القناوي سكينة معروف، العارف بالله سهاجي، البرغالي الأسيوطي، الفول المنياوي، سلام الراضي الجزاوي، وانت ونازل كده اللوبية شرقية غربية المنوفية لغاية لما توصل اسكندرية وسيدي المرسل والعباس وسيدي براني عند ليبيا، وتلاقي الراجل الموالد اللي بيجيبوه في الموالد حافظ السلسلة دي كويس جدا، وزي اللي مبولة عندنا في المثل لاضمهم على سبحة، فيقعد يقول يا سيدي فلان ماذا ويا سيدي فلان ماذا كده يعني لغاية لما يخلص السلسلة. تعالوا نشوف الأولياء عند الصوفية منهم، والأولياء في القرآن والسنة شكلهم إيه. طيب صل على الرسول، لقد عرفت أن الفارق بين الولي في القرآن والسنة والولي في الصوفية الفارق شاسع والبون واسع. الولي عند الصوفية عرفه صاحب الطريقة التيجانية، طبعا عارفين انتم الطريقة التيجانية وتسمعوا عنها، وسيدك أحمد التيجاني هتعرفوا حاجة عن سيدك أحمد التيجاني ده بعد شوية. عرفه صاحب الطريقة التيجانية بعد أن سئل عنه فقال الولي من تولى الله أمره، الولي من تولى الله أمره بالخصوصية مع مشاهدة الأفعال والصفات. سمت حاجة مش هتفهم ما تزعلش، وهو كما ترى تعريف غامض لاشتراطه الخصوصية مع قيد المشاهدة مع العلم أن الله تعالى لا يتولى إلا المؤمن التقي، ولا تتم التقوى إلا بالعلم، وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته ومعرفة محابه ومكارهه ليفعل المحاب ويتجنب المكاره. السر في غموض تعريف الولي عند الصوفية هو احتكارهم للفضاء كي لا تكون درجة الولاية لغيرهم من سائر المؤمنين أو المسلمين، وبذلك تختص الولاية بمشايخ الطرق المأذون لهم في إعطاء الورد والتربية والخلوات. ومن هنا كان الولي عند الصوفية لا يعرفه إلا الخواص، وأما عامة المسلمين فلا سبيل لهم إلى معرفة الولي فضلا عن الوصول إلى الولاية. عامة المسلمين لا يمكن أن يعرفوا الولي فضلا عن أنه يبقى هو ولي. يشهد لهذه الحقيقة ويقررها ما يلي. سئل الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني عن الله تعالى وعن الولي أيهما معرفته أصعب، أيهما معرفته أصعب، الله أم الولي؟ فقال التيجاني معرفة الولي أصعب من معرفة الله تعالى، وعلل ذلك بقوله لتمييز صفات الله تعالى ولمباينتها لصفات الخلق، أما الولي فإن صفاته كصفات سائر الناس من الأكل والشرب والنكاح إلى آخره، فلذا هو لا يتميز ولا يعرفه إلا الخواص. أصبحت معرفة الولي مسألة أصعب من الصعوبة ذاتها، وأبعد المرسي أبو العباس وهو من أئمة الصوفية له مقامه المعروف في الإسكندرية، أبعد في تعريف الولي حتى قال إن الولي لو كشف للناس لعبدوه، إن الولي لو كشف للناس لعبدوه، لأن حقيقة الولي أن يسلب من جميع البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا، ولذا لو كشف الولي للعبد لعبده. وقالوا إن دائرة الولي أوسع من دائرة النبي، وهذا تفضيل منهم للولي على النبي بأسلوب خفي. يبقى الأول جعلوا الولي في مقام الألوهية، وأن معرفة الولي أصعب من معرفة الله، وأن الولي انتزعت منه الخصائص البشرية وحلت فيه الخصائص الإلهية ظاهرا وباطنا. وبعدين قالوا دائرة الولي أوسع من دائرة النبي، فالولي أفضل من النبي. وعللوا ذلك بأن دعوة الأنبياء خاصة بأممهم، وأما دعوة الولي فهي عامة، فلذا هو أوسع دائرة. ولازم هذا الكلام أن الولي أفضل من النبي، وهو كما ترى ضلال مبين، بل صرحوا بذلك في أقوالهم. فقال التيجاني هذه العبارة: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. يا عيني يا سيدي، خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. ولطالما سمعت هذا الكلام من الصوفي، يعني ما هو فقط مدرج بالكتب. وتخيل هذا المعنى: خضنا نحن الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله. يعني زي لما تكون انت بتعرف تعوم ومعاك ابنك مش عارف يعوم، فسبته يبطط بطه على الشط وانت تعمقت جوه البحر. فالانبياء واقفين على الساحل على الشط، بس مش الساحل الشمالي، والاولياء خاضوا ومتعاموا، لا ده يمشي وما تبلهوش المجر، ومن غير ما يفرش منديل وابنه، لا يفرش منديله على مية ولا على رمل، ده يمشي على البحر. إذا خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، كما قال أيضا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ومعنى هذا الكلام أن النبوة في درجة أقل من الولاية، والرسالة أقل درجة من النبوة. الشيء الذي يعرفه التلميذ الصغير في الإسلام، أي واحد مننا يعلم أن الولاية أرقى منها النبوة، وأرقى من النبوة الرسالة. يبقى ولاية نبوة رسالة. وتقول: كل رسول نبي، وكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا، ولا كل نبي رسولا. الصوفية قلبوها تماما فقالوا: والنبوة في برزخ فوق الرسول. يبقى يعني فوق، تصغير فوق، يبقى ادي الرساله من تحت وكويتها النبوه والاثنين دون الولي. يبقى الرساله من تحت النبوه من الوسط الولايه من فوق. ومعنى ذلك القول ان اقطاب الصوفيه والتيجاني على راسهم اعلم بالله واعرف بشرائعه من الانبياء. ومعنى هذا البيت الصوفي ايضا ان الولي افضل من النبي. ونحن نعتقد ان من اعتقد هذا فهو كافر ولا حول ولا قوه الا بالله. لا، ليس هذا فقط، بل يزعم احمد التيجاني قوله انا سيد الاولياء كما ان النبي محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الانبياء. ولا يشرب ولي ولا يسقى الا من بحرنا من نشأة العالم الى النفخ في الصور. واذا جمع الله تعالى خلقه في الموقف ينادي مناد باعلى صوته حتى يسمعه كل من في الموقف: يا اهل المحشر، هذا امامكم الذي كان مددكم منه. هو احمد التيجاني. كما قال التيجاني: قد اخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم باني انا القطب المكتوم منه الي مشافهة يقظة لا مناما. اخبرني سيد الوجود صلى الله عليه وسلم باني انا القطب المكتوم. يعني القطب ويعني المكتوم عديه، لكنه درجة. لسه اشوف القطب المكتوم وقطب الاقطاب والغوث الكبير وغوث الغوث وفلك الافلاك والاقطاب والانجاب والاوتاد والاحباب ومملكة الديوان، وهتلاقي رتب فيها السلطان وفيها الوزير وفيها الخطير. ده موضوع كبير. فبيقول لك اخبرني باني انا القطب المكتوم منه الي مشافهة. وعشان ما تفكرش ان الكلام ده في المنام، لا، قال لك يقظة لا مناما. وقد سئل التيجاني عن معنى المكتوم فقال: هو الذي كتمه الله تعالى عن جميع خلقه حتى الملائكة والنبيين إلا سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، فإنه علم به وبحاله، وهو الذي حاز كل ما عند الأولياء من الكمالات الإلهية واحتوى على جميعه. ثم قال: إن القيوض التي تفيض من ذات سيد الوجود تتلقاها ذوات الأنبياء، وكل ما فاض وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاه ذاتي، ومني يتفرق على جميع الخلائق من نشأة العالم إلى النفخ في الصور، وخصصت بعلوم بيني وبينه منه مشافهة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا واسطة. يقول وهو يشير بإصبعه السبابة والوسطى: روحي وروحه هكذا، روحي وروحه هكذا، روحه صلى الله عليه وسلم تمد الرسل والأنبياء، وروحي تمد الأقطاب والأولياء من الأزل إلى الأبد. فانظر أخ الإسلام، هذا الكلام الذي زعمته الصوفية في معنى الولاية، وسترى أشنع منه عند الكلام عن الكرامة. ياه، أنت بتقرأ في كرامات الأولياء لا تتخيل، يعني لا تكاد تصدق بمعجزات أنبياء. مش ممكن خصائص ألوهية
يعني خسارة سلولهية بعض مما تفرع عن كرامات الأولياء. فغموض في تعريف الولاية وبيان من هو الولي يجعل الناس ولي، يعني لو انك انت مثلا قلت الواحد ده فلان ده ولي يبقى تسجد تحت اقدامي او عند اقدامي. وكل هذا من الكذب على الله عز وجل والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. والله ان امر الولاية في الدين من منظور القرآن والسنة أمر أيسر من ذلك وأسهل، وسترى إن شاء الله تعالى إن هذه الدعاوى التي يزعمها التيجاني لنفسه لم يدعها نبي ولا رسول، فكيف يدعيها التيجاني وتقبل منه؟ انظر إليه وهو يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره يقظة لا مناما ومشافهة لا بواسطة، فأخبره بأنه القطب المكتوب. اللهم إن هذا كذب على رسول الله وعلى عبادك، فلعن اللهم كل من يكذب عليك وعلى رسولك وعلى عبادك المؤمنين. ثم انظر إلى التيجاني وكيف عد نفسه ربا أزليا روحه تمد الأقطاب والأولياء من الأزل إلى الأبد، إذ هو قديم الوجود ودائم الوجود. ولم يكتفوا بأن وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، حتى جعلوا ذلك لذواتهم أيضا وادعوه لأوليائهم. وطبعا هذا التيجاني على رأس الأولياء كما سترى عند الكلام عن خاتم الأولياء. أليس هذا هو الكفر والكذب معا؟ بلى. كما نقول أيضا كيف يتفق هذا الكلام للتيجاني يزعم أنه على رأس الأولياء في الوقت الذي تقول الصوفية من ادعى أنه ولي يموت كافرا والعياذ بالله، من ادعى أنه ولي يموت كافرا والعياذ بالله. كيف وقد حكم التيجاني لنفسه بأنه سيد الأولياء لا أنه مجرد ولي فقط؟ وما أدراك ما التيجاني في نظر الصوفية وفي نظر أتباعه خاصة؟ كما أن قولتهم هذه تشير إلى مدى بعد الولاية في اعتقاد القوم واحتكارهم منصبها ومقامها، كما يزعم المحدثون منهم أن الولاية لا تكون إلا لمن مات من أصحاب الأضرحة والمقامات، أو من استبان أمره، أو اتضحت كرامته، أو كشف ستره، فهؤلاء هم الأولياء. الولي سائلوا أنفسكم وسائلوا الناس، نشأنا ونحن لا نعرف الأولياء إلا أصحاب الأضرحة والمقامات. رايح فين؟ رايح أزور الولي. مين؟ سيدي العارف بالله. رايح مصر. يبقى ما تنساش تزور سيدنا الحسين والسيد، وبرضه وسع الدائرة شوية وزور السيدة نفيسة والسيدة سكينة والسيدة عائشة، وزور الرفاعي، وزور كل الأولياء. طيب يبقى دول الأولياء، ما تقومش حد عايش عالم من العلماء، رجل أهل القرآن، رجل صالح، عالم رباني، عالم عامل، لا، الأولياء أصحاب المقامات. طيب ده معنى. المعنى الثاني، فلان في بلدنا ولي، ليه؟ ده بين الشيخ، بين ازاي؟ ده جاء للراجل التربي بتاع البلد وقال له انا بينت، وبينت فين؟ قال له هتلاقي حته عاليه في منطقه استراتيجيه جدا هتلاقيني مبين فيها. طب علامه البيان ايه يا فضيله الولي؟ هتلاقي زعزوعه خضراء فبفرض الزعزوع الخطرة دي جاء جحش وراح أطمها ضاعت الولاية زي يقول لك جزرة وضطمها جحش. الزعزوع الخطرة دي جاء حمار جاء أرنب معدة أطم الزعزوع الخضرة انتهت الولاية. هو عند الناس في الريف وأي واحد نشأ في الريف عارف الحكاية دي كويس جدا إنه الولي هو الشيخ اللي بيته. وفي ناس معتقدين في فلان إنه ولي وهو في حياته لغرائب بتحدث منه ده كفوه راكب الأسد ده منجمه بالتعبان يا رجل بشير الإزازة مية النار فكانت مرضا وسلاما ده ما بيصليش لله ركعة والناس شافوه في الكعبة ده لما بيحج يروح يحج مش هو اللي بيروح ده الكعبة بتيجي عنده ولما تيجي الكعبة عنده مش هو اللي يطوف بيها ده هي اللي تطوف بيه. وبعدين يوم ما يموت يستنوا انه يبين عارف لو ما بينش وطلع على قبره زعزوعة خضرة يقول لك ما نعترف ولا بكرامة من اللي كنا بنوع عليها راجل ده الناس كذابين كلهم ما دام ما بينش ما يبقاش ولا اي واحد ريفي شاهد هذا البلاء وشاف هذه الخرافات ويعرف انه الولي هو الشيخ اللي بين ما بينش ما يبقاش ولا يا اما لسه مش عاوز يبين دلوقتي ما لا يبين انت يقول لك غالبا ما يجي الوقت اللي الرجل السربي عاوز يبين يقول لك جاني في المنام وقال لي انا بينت وروح لم يرشين من فلان وعلان وروح للعبده وشيخ البلد وابني لي مقام ويرد جنب المقام مسجد وتبدا الحكايه يبقى الشيخ بين يبقى ادي الولي اما صاحب الضريح والقبه او من استبان امر او اتضحت كرامته. في ناس مش شرط الشيخ يبين عندهم امال الشيخ مدام ليه كرامات اما ظهرت في الحياه او بعد الممات. ازاي في الحياه؟ زي ما قلت لك راجل ما بيصليش بيسب الدين زي ما بيشرب الميه يدخل البيوت من غير سيدان لانه ما مقبول مجنون مرفوع عنه التكليف بس ولي. انا شفت الاولياء دول وتعاملت معاهم وكان يطير ورايا انا صغير وكنت اطير وراهم والله ونهيص ورا الشيخ الولي ده على انه راجل مجنون وكان دخل البيوت وكان سرق من الناس ونسمع حكايات زي اللي انا قلتها. فده دلالة الولاية والولاية بتاعته جات يوم ما مات. ايه كرامة الشيخ هذا؟ يوم ما مات كل ما يجي يشيلوا النعش ايه؟ يروح قاعدين يبنوا الإدان يرجع لورا. وبعدين قالوا الشيخ الولي عاوز يبين عاوز يقول حاجة غاية لما شيخ فريق قال فبروح هاتوله الرايات تول السعدية سموها كده في الصعيد رايات حمراء وسودة وحاجات من بتاعت الرقص والضغط اللي انتوا تسمعونها دي. فالمهم قعد يلفوا الولي فالولي الناس قعدوا رقصوا النعش قال لك بس الشيخ كان بيرقص وناس ثانيين تبرعوا متطوعين يضربوا عيارات بيها بنادق وقعدوا طخوا وبقت الحكايه مولد بس صاحبه ميت. فبما انه ده حصل فدي الكرامه اذا استبانت كرامته. وكان من ضمن الكرامه انه راح داخل على بيت العمده سلم عليه يعني النعش يروح هناك ويرجع وشيخ الغفر وشيخ البلد. وفي واحد ثاني ابى الا انه يروح المركز قسم اول وقسم ثاني وراح لمباحث امن الدوله وقعد يلف على الاماكن المهمه جدا في البلد لدرجة انه قعد يلف بالناس ثلاث ايام والصحف قعدت تكتب عنه وفي الاخر اتعمل له مقام كبير جدا لانه اظهر كرامة لم يظهرها ولي من قبله. فالولي عند الصوفية والاولياء هم اصحاب الاضرحة والقباب أو من استبان أمره واتضحت كرامته أو كشف ستره كان مخبوط والحياته وظهر يوم الممات. فهؤلاء هم الأولياء. ثم ماذا؟ ليبقى كل المؤمنين بعد ذلك أعداء لله تعالى، ليسوا بأولياء. أصل القضية إيه؟ إما ولي وإما عدو. الناس إما أولياء وإما أعداء. فبالأولياء هم دول. يبقى الناس الباقين إيه؟ باقي الناس أعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيبقى كل المؤمنين أعداء لله غير أولياء له، إلا ما كان من مشايخ التصوف وأئمتهم وأصحاب الأضرحة والقباب فيهم فإنهم الأولياء وفقط. سئل الشيخ أحمد التيجاني عليه من الله ما يستحق في كتابه الجواهر عن رجل لا يمشي إلا ساترا وجهه، يعني منتقد، رجل لا لابس نقاب، فقال لعله بلغ مرتبة الولاية، فإن من بلغها يطير كل من رأى وجهه لا يقدر على مفارقته طرفة عين، وإن فارقه أو انحجب عنه مات لحينه. الله يرحمه، يموت إن شاء الله مع أنه يحيى، مش عاوزينه يحيى أبدا اللي زي كده. فالوالد خايف على الناس يموتوا لو فارقوه، فراح انتقل. ليه يا أحمد يا تيجاني؟ لأنه اللي بلغ درجة الولاية كل اللي يشوفه لازم يبقى معاه ويعبده ولا يفارقه، يوم ما يفارقه يموت. وحسبك أن تعرف هذا عن الولي عند الصوفي. فهذا تعريف الولي عند الصوفي، إنه سخرية وهزء، هزء بعقول المؤمنين. هذا والذي يستنتج من صنع القوم في تعريف الولي أنهم يحتكرون هذه الألقاب لاستغلال العامة بها والتحكم فيهم بواسطته. ولذلك يوم عام من العوام أو مريد من المريدين يعتقد في شيخ الطريقة إنه ولي، يعني يظهر خلفه حد زي اللي قال له روح اصع لرقبة أبوك وتعال، من غير ما يفكر، من غير ما يشاور. ما دام شيخ الطريق قال له اصع رقبة أبيك راح قاطع رقبة أبيه وجهه. وحكاية يقولوها الصوفية طبعا الشيخ والمريد. فالشيخ بيقول للمريد انت بتطيعني؟ قال له طاعة عمياء، انا اقدر اخلفك. قال له طيب تقدر تقطع لي رقبة أبيك؟ مش قول له أبويا، ده أنا أقطع رقبتك إنت، إزاي أقطع لك رقبة أبي؟ قال له آه طبعاً ما دام فيك وتقول له أقطع رقبة أبوك أعمل. فراح الواد واخد السطور ودخل على أبيه وهو نائم، فوجده في حالة مضاجعة لأمه، فلم يمهله حتى يقضي حاجته، فعلاه بصوته أو بساطوره وقطع رقبته وخدها للشيخ. فلما رمى رأس أبيه قدامه قال له أنت مجنون، ده أنا بهزر معاك. قال له ده كلام، أنت تهزر تقول كلام جد؟ خلاص ما دام شيخ قال حاجة ما خالفهاش. فابتسم الشيخ وقال له انظر، فنظر فإذا بالذي قطع رقبته ليس بوالده، ليس والده، وإنما كان رجلا عاشقا لأمه فلقي جزاءه، فكانت هذه من بركات الشيخ رضي الله عنه وأرضاه. عرفت معي معنى الولاية عند الصوفي؟ جزئية أخرى مرتبطة بالكلام عن الصوفي خاتم الأولياء، وكما جعل الله تعالى للنبيين خاتما هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جعل الصوفية للأولياء خاتما. والعنكبوت الأول الذي سال لعابه بهذه الأسطورة هو الحكيم الترمذي، وأعني بالحكيم الترمذي هنا محمد بن علي بن الحسن بن بشير الترمذي الملقب بالحكيم، وهو غير الترمذي صاحب السنن، إنما ترمذ هذه بلد هم منسوبون إليها، فممكن يبقى في أكثر من ترمذي، فده اسم الحكيم الترمذي، رجل صوفي وله كتاب يسمى كتاب خاتم الولاية. لما كتب كتابه هذا حكم عليه العلماء بالزندقة والكفر، وقال سلمي في طبقاته عن الحكيم الترمذي، نفوه من ترمذ وشهدوا عليه بالكفر بسبب تصنيفه كتاب ختم الولاية. وقال إنه يقول إن للأولياء خاتما كما أن للأنبياء خاتما، وأنه يفضل الولاية على النبوة. فبهذا الادعاء الذي ادعاه الترمذي، الحكيم الترمذي في كتابه هذا، حكموا عليه بالكفر. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى شرحا لهذا وتعليقا في كلامه، أي في كلام الحكيم الترمذي، من الخطأ ما يجب رده، ومن أجنعها ما ذكره في ختم الولاية، مثل دعواه فيه أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله تعالى أعظم من أبي بكر، أنه يكون في المتأخرين من درجته عند الله تعالى أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهم. ومنها ما ادعاه من خاتم الأولياء الذي يكون في آخر الزمان، وتفضيله وتقديمه على من تقدمه من الأولياء، وأنه يكون معهم كخاتم الأنبياء مع الأنبياء. وتوالت عناكب الصوفية على هذه الأسطورة حتى قتلوا بها ذبابا من الخلق كثيرين. يقول ابن عربي وهو يتحدث عن علم وحدة الوجود، وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء أو الرسل إلا من مشكات الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكات الولي الخاتم، حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكات خاتم الأولياء. فإن الرسالة والنبوة، أعني نبوة التشريع، تنقطعان، والولاية لا تنقطع أبدا، فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكات خاتم الأنبياء. ومن هنا فإنهم فضلوا خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، وجعلوا خاتم الأولياء أعظم درجة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في زعم الصوفية تفضيل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء، زعم ابن عربي في النص الذي نقلته عنه آنفا أن الرسل لا يستمدون أشرف علومهم إلا من خاتم الأولياء، وهذا يستلزم تفضيل الولي الخاتم على الرسل بعامة وعلى النبي الخاتم بخاص. ويقول ابن عربي ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن، وقد كمل سوى موضع لبنة، فكان صلى الله عليه وسلم تلك اللبن. لو حديث مثل ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى بيتا حسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به يقولون ما أحسنه ما أجمله لو وضعت تلك اللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عرب غير أنه صلى الله عليه وسلم لا يراها إلا كما قال لبنة وحده، لما قال أنا اللبنة إلا موضع لبنة في زاوية المزقات، فكان لا يراه إلا لبنة وحده. وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية، فيرى ما مثله به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى في الحائط موضع لبنتين، فلا بد أن يرى نفسه تنطبع في موضع تلك اللبنتين، فيكمل الحائط كما هو آخذ عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه، فإنه آخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به أو يوحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يقول ابن عرب النبي عليه الصلاة والسلام رأى لبنة واحدة لأنه بيأتيه الأمر عن طريق ملك، إنما الولي بيأخذ عن الله مباشرة. فالولي هو خاتم الأولياء، لما يرى هذا البيت يرى موضع لبنتين، لبنة لخاتم الأنبياء ولبنة لخاتم الأولياء. ولذلك يقول وفينا من يأخذ عن الله فيكون خليفة عن الله. فضل خاتم الأولياء بأمرين، فضل خاتم الأولياء يعني على خاتم الأنبياء بأمرين، أولهما أخذه عن الله مباشرة، أما خاتم النبيين فيأخذه عن الله بواسطة الملك الذي هو جبريل. الأمر الآخر هو أنه على يديه تم الدين، على يدي من؟ خاتم الأولياء، ما هو خاتم الأنبياء. فابن عربي يشير بهرائه ذاك إلى الحديث الصحيح الذي مثل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث به هو والأنبياء من قبله لبيت كانت تنقصه لبنة، وأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بتلك اللبنة، ويعني أنه هو الذي أتم الله به على المسلمين دينهم. ولكن ابن عربي يزعم أن الدين كان ناقصا لبنتين، فأتى محمد صلى الله عليه وسلم بواحدة، وأتى خاتم الأولياء بالثانية، أو أتى خاتم الأولياء بهذه هي الواحدة للأنبياء وبلبنة أخرى، فلم يكمل دين الله إلا على يد خاتم الأولياء لا على يد خاتم الأنبياء. فأين هذا الإفك مما قاله الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك الصوفية بيخترعوا في الدين زي ما هم عاوزين، ليه مدام خاتم الأولياء ما لهم في بطلوا، ولسه خاتم الأولياء ما كملت الدين يبقى كملوا انتم لغاية لما يجي يكمل هو إلا مسات الأخير. ثم بعد أن زعم الصوفية أن لأوليائهم خاتما، ادعى كل شيخ أنه الخاتم. مين بقى خاتم الأولياء؟ يقول ابن تيمية رحمه الله ثم إن هذا الخاتم خاتم الأولياء صار مرتبة موهومة لا حقيقة لها، وصار يدعيها لنفسه أو لشيخه طوائف، وقد ادعاها غير واحد، ولم يدعها إلا من في كلامه من الباطل ما لم تقله اليهود ولا النصارى، كما ادعاها صاحب الفصول. صاحب فصول الحكم مين؟ ابن عرب. وحق ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعهدنا به الصدق والأمانة البالغة في النقل. فابن عربي يزعم في الفتوحات المكية أنه رأى رؤيا، ثم يقول: ثم عبرت الرؤيا باختتام الولاية بي. آدي واحد ابن عرب. ثم ادعتها التيجانية لشيخها أحمد التيجان، فقال أحد أتباعه في كتاب رماح حزب الرحيل الفصل 36 في ذكر فضل شيخنا وبيان أنه خاتم الأولياء وإمام الصديقين ممد الأصحاب والأغوال. لماذا فضل خاتم الأولياء؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم صاحب الفصوص وأمثاله بنوا الأمر على أن الولي يأخذ عن الله بلا واسطة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بواسطة الملك، فلهذا صار خاتم الأولياء أفضل عندهم، أفضل عندهم من خاتم الأنبياء من هذه الجهة. وهذا كلام نقلته عن ابن عربي وقرره أبو يزيد البسطامي. أبو يزيد البسطامي يقول، يقول لأهل الشريعة في مناظرة بين الصوفية وعلماء الشريعة، يقول لهم: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. أخذتم علمكم ميتا عن ميت، يعني السلسلة لغاية النبي محمد عليه كل السلسلة دول مات، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام دلوقتي أصبح ميت أهو، ومحمد عليه الصلاة والسلام أخذ عن جبريل، وجبريل ميت هيموت، جبريل يموت، والأنبياء ماتوا، فراح يقرر حاجة كان قبل كده بينسيها، بس دلوقتي قرر وقال: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وهو يعني إنه السلسلة لغاية الأنبياء وخاتم الأنبياء موت، وحتى جبريل الواسطة بين الله والأنبياء هيموت، يبقى أخذتم علمكم ميتا عن ميت. وبعدين يقول: وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت، لأن الولي يتلقى عن الله مباشرة، ولذا كانوا يقولون: حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، وأظن أن ربه الذي يتحدث عنه إنما هو شيطان من الشياطين. كما قال هذه العبارة: خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله. وقال ابن عربي: علماء الرسوم، يعني أهل الشريعة، يأخذون خلفا عن سلف إلى يوم القيامة فيبعد النسب، والأولياء يأخذون عن الله ألقاه في صدورهم من لدنه رحمة منه وعناية سبقت لهم عند ربهم. اللي هي قضية العلم اللدني، واللي هو عالم الحقيقة المخالف لعالم الشريعة، وده موضوع لسه نتناوله بعد الكلام عن قضية الأولياء والأقطاب والديوان. فهو يعني أن أتباع الشريعة الإسلامية إنما يأخذونها عن أناس طواهم الموت، أما الصوفية فهم ظلاف مباشرة مع الله، أي وقت يطلبوه يلاقوه، ده إذا ما كانش هو اللي بدور عليهم وبيلاقي الخط مشغول فبيستناهم، فهم ظلاف مباشرة مع الله، يأخذون عنه من غير واسطة ملك أو نبي أو رسول، كما يقول أحدهم: حدثني قلبي عن رب. وبهذا كفروا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومهدوا لأتباعهم الكفر بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما أن زعمهم هذا يتناقض مع زعمهم بحياة محمد الأبدية الخالدة واعتقاد الحقيقة المحمدية الأزلية، وهنا يقولون ميتا عن ميت، كما يتناقض مع مزاعم أخرى كاذبة. وكما ذكرت لكم إن عرض الباطل كاف في فضحه ووضوح زيفه، وهو بمثابة أبلغ الرد عليه، كما فيه من التناقض ما فيه مما يصح فيه قول القائل: إن كنت كذوبا فكن ذكورا، أو من باب أولى قول الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأين أنت من هذه التناقضات في دين الصوفية التي لا تمت إلى دين الله بالصلة؟ كانت هذه مجرد نقول لم أستطرد فيها حتى لا أوذي أسماعكم ومشاعركم بأكثر من هذا، إنما فقط أردت أن أقول لكم انظروا كيف ينظر الصوفية إلى الأولياء، كيف يعرفون الأولياء، ما رهبتهم من الأولياء، ما مقام الأولياء عندهم. لكن ترى هل هذا الذي ذكرناه عن الصوفية وعن تعريف الأولياء عندهم يتناسب مع شيء من الحق الذي سطر في القرآن أو دونته سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام؟ كلا، إن الولاية في منظور الإسلام ومن مفهوم القرآن والسنة أمر جد يسير، إنها إما ولاية عامة يندرج فيها كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، نفهم هذا من قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآية هنا جعلت كل الناس أولياء، لكن قسمتهم على قسمين: إما أولياء للرحمن وإما أولياء للشيطان. فمن كان وليا للرحمن كان عدوا للشيطان، ومن كان عدوا للرحمن كان وليا للشيطان. والذين هم أولياء الرحمن الذين دخلوا في زمرة الإيمان والمؤمنين، والذين هم أولياء الشيطان هم أهل الكفر والكافرين. هذه تسمى ولاية عامة، لا يطلق على أصحابها لفظ الأولياء كما لا يطلق عليهم لفظ المؤمنين، إنما هم مسلمون فيقال مسلم ولا يقال مؤمن، ويقال هو في الولاية العامة ولا يقال عنه ولي. هذا على غرار قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهناك الولاية الخاصة، تلك التي حددتها آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فدلت الآيات على أن الولي هو المؤمن التقي، فإيمان زائد تقوى يساوي ولاية، ومؤمن زائد تقي يساوي ولي. هكذا ببساطة، عندك الإيمان ترقيت فيه إلى درجة التقى فأنت الولي للرحمن، وإن لم تكن لك كرامة أنت الولي للرحمن، وإن لم ينكشف سرك أنت الولي للرحمن، وإن لم يبنى لك ضريح أنت أنت الولي للرحمن وإن لم تنبت على قبرك زعزوعا. الولي هو المؤمن التقي. ثم الأولياء درجات. يعني ذكرنا الولاية العامة في آية البقرة، الولاية الخاصة في آية يونس، درجات الولاية في آية سورة فاطر.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه.
الله أكبر، ولي وظالم لنفسه. أي وظالم لنفسه زي التقصير في الطاعة وارتكاب المعصية. ولي أيوة، بس أدنى درجات الولاية.
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
اللهم اجعلنا منكم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. عرفت معي يا أخ الإسلام غيظا من طيب عن الأولياء عند الصوفية مع ردود سريعة وربما كان عرضا لكنه العرض الذي يدل على زيف ما قيل وبطلان ما عرض. ويبقى أن نذكر حجة من الحق نقذف بها على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد، وهو بيان معنى الولاية لغة وشرعا ومعنى الولاية في القرآن والسنة. من هم الأولياء؟ ما هي درجاتهم؟ ما هي مكانتهم؟ ما هي كرامتهم؟ حديث عن الولاية، وإن كان قد سبق من قبل في الكلام عن قضية الإيمان بالله إذ تعرضنا للوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، لكن يحسن أيضا أن تبقى لنا وقفة نبين فيها جانبا من نور الحق نبدد به ظلمات الباطل الذي عليه معتقدات الصوفية في قضية الولاية. وكما تحدثنا عن الولاية يبقى لنا حديث عن الكرامة وحديث عن الأقطاب والأوتاد والأنجاد والأحباب، كل ذلك يأتي تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أرجو إعفائي من الأسئلة الليلة، فلا زلت بيد الجهد ما تحسون به. وندعو ونختم درسنا ويغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا فعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم وحد صفوفنا واجمع على الحق كلمتنا وارفع رايتنا وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم انصر عبادك المجاهدين واخلص من بينهم إخواننا في فلسطين. انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في كل مكان. أيدهم بتأييدك وأمدهم بمددك وأنزل عليهم من جندك اللهم ارزقهم نصرك الذي وعد، اللهم وحرر لنا المسجد الأقصى الأسير وطهره من أبناء القرادات وإخوان الخنازير، اللهم احفظ المسجد الأقصى الأسير من شرور أبناء القرادات وإخوان الخنازير، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. يا عزيز يا جبار يا منتقم يا قهار، انتقم من اليهود ومن أتباع اليهود ومن الموالين لليهود، انتقم من اليهود والأمريكان، وانتقم من الروس المعتدين، انتقم من الروس الملحدين، انتقم من الأمريكان الظالمين، انتقم من اليهود الغاصبين، أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب اهزمهم، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اللهم اجعل إخواننا في فلسطين لهم وحدة ولهم قوة ولهم بأس يرغبون به اليهود ومن والى اليهود، اللهم إن إخواننا لا نستطيع أن نقدم لهم إلا الدعاء، فاستجب دعاءنا فيهم، اللهم استجب دعاءنا لهم، منا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم يا رحمن، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أسألكم صالح الدعوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.